الحمد لله رب العالمين، أسأله البصيرة في الدين، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليك ما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أنار الله به السبيل وهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، تركنا على محجة بيضاء لا يزغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، ذاك البرنامج الذي نتناول فيه جملة من الأحكام المتصلة بالركن الخامس من أركان الإسلام، إنه الحج الذي فرضه الله تعالى على الناس مرة في العمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا البرنامج تنظمه وتعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه الحلقة سنتناول فيها إن شاء الله تعالى ما يتصل بيوم النحر، ذاك اليوم الذي هو خير أيام الزمان في قول جماعة من أهل العلم، فقد جاء في حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فما هو يوم النحر؟ يوم النحر يوم سمي باسم العمل الذي فيه، وأبرز الأعمال التي يشترك فيها الناس الحجاج وغيرهم في هذا اليوم هو النحر، وهو الضرب في النحر، وذاك إشارة إلى التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والأضاحي. الهدايا للحجاج على اختلاف أنواع أنساكهم، والضحايا على اختلاف الأمصار والبلدان من الحجاج ومن غيرهم، فإن الأضحية تكون في سائر بلاد الإسلام في هذا اليوم، وهو يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم هو خاتمة خير أيام الزمان، فإنه يوم العاشر من ذي الحجة، تلك الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. فهو يوم يتقرب فيه أهل الإسلام لله جل وعلا بذبح الهدايا والأضاحي، فهي من المناسك التي قال فيها جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وذاك بذبحها والتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء فيها. إنه يوم عظيم، يوم شريف كريم للحجاج وغيرهم، وهو يوم الحج الأكبر كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر سمي هذا اليوم بهذا الاسم لأنه يتضمن ويشتمل غالب الأعمال التي تكون من الحجاج، فلذلك سمي يوم الحج الأكبر. وقد ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم في قوله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فهذا الأذان هو الإعلام ببراءة الله تعالى ورسوله من المشركين، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وذلك كان في العام التاسع من ذي الحجة. هذا ما يتصل بهذا اليوم، لماذا سمي بهذا الاسم، وما هو تحديده، وما هو فضله، وأما ما هي الأعمال التي تعمر في هذا اليوم، وما هي الأعمال التي تشغل بها النفوس في هذا اليوم. نسبة ليوم النحر أعماله تختلف باختلاف أحوال الناس، فمن كان غير حاج فإن أعماله تتلخص بصلاة العيد وبالتقرب إلى الله تعالى بالذبح بعد يوم العيد وبكثرة ذكر الله تعالى في هذا اليوم، فإنه من أيام الذكر والعبادة والشكر لله جل وعلا. وتفصيل هذا لعله يكون في وقت آخر، لأننا نهتم في هذا البرنامج ببيان الأحكام المتصلة بأعمال الحجاج. إذن هذه الأعمال المتصلة بغير الحج. أما الحج فلمعرفة ما يكون من الأعمال في هذا اليوم نستعرض ماذا فعل خير الأنام الذي لنا فيه الأسوة الحسنة، فهو إمامنا وقائدنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. فكيف كان عمله في ذلك اليوم؟ ذاك اليوم وافق حجه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أول هذا اليوم فجر، فأذن الفجر وهو صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فصلى الفجر في مزدلفة بغلس يعني في ظلمة، حتى شك الصحابة هل طلع الفجر أو لم يطلع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ركب دابته وذهب إلى المشعر الحرام واستقبل البيت، استقبل القبلة، فدعا الله تعالى وذكره وكبره وهلله حتى أسفر جدا، أي حتى ظهر الصبح وانتشر النور. ثم دفع صلى الله عليه وسلم، ركب وأردف العباس، وانصرف صلى الله عليه وسلم إلى منى. إذن أول ما يكون من الأعمال في هذا اليوم ذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام الذي قال فيه جل وعلا: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بعد ذلك ينصرف الحجاج إلى منى، وأول ما يأتون منى يبتدئون برمي جمرة العقبة، هذه تحية منى. وقد التقط النبي صلى الله عليه وسلم الحصى من طريقه، ولما أتى وهو يلبي في تنقلاته وتحولاته من منسك ومن مشعر إلى مشعر، قطع التلبية عند ابتداء الرمي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، وهو حصى بين البندق والحمص ليس بالكبير، ورفعها صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. الجمرة، جمرة العقبة، هي الجمرة التي أقرب الجمار إلى مكة، لأن هناك ثلاث جمار أقربها إلى مكة جمرة العقبة، وسميت جمرة العقبة لأنها كانت في عقبة يعني في أسفل جبل، ولهذا سميت جمرة العقبة. رماها صلى الله عليه وسلم وكبر مع كل حصات، وهذا أول الأعمال التي يعملها الحاج إذا جاء إلى منى. بعد ذلك نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، وكان قد أتى صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة، نحر منها 63، ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن ينحر ما بقي، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ قطعة بضعة من كل ناقة أو من كل هدي من هدي صلى الله عليه وسلم، وجعلت في قدر فأكل منه صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا ثالث الأعمال التي فعلها لما جاء إلى منى، ودعا للمحلقين صلى الله عليه وسلم وكرر الدعاء إشادة بعملهم. ثم بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليقضي حجه، ثم ليفيض، كما قال جل وعلا في ذكر أعمال الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فذكر الله تعالى وفاء النذور وهي الواجبات بقول جماعة من العلماء وأهل التفسير: واجبات، واجبات الحج، ويقضوا تفتهم ويطوفوا بالبيت العتيق. قضي التفت هو إلقاء ما علق بالحاج من أثر الحج من طول أظافر وشعور يحتاج إلى إزالتها، والحلقة والتقصير الذي يكون من أعمال الحجاج. بعد ذلك قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن من أركان الحج، وهو رابع الأعمال التي تكون في يوم النحر بعد المجيء أو هو خامسها بالنظر إلى ذكر الله في المشعر الحرام، وهو سنة في قول عامة العلماء وواجب في قول الحنفية، رمي الجمار، نحر الهدي، حلق الرأس، بعد ذلك الطواف بالبيت العتيق. هذا الترتيب بالنسبة للأعمال التي تختص يوم النحر، وهي الأربعة: الرمي والنحر والحلق والاتيان إلى البيت الحرام. الترتيب فيها مستحب وهو سنة، وهو خير إذا تيسر الإنسان، لكن لو أنه قدم شيئا على شيء فإنه لا بأس. لو قدم السعي على الرمي، قدم الحلق على الرمي، قدم الحلق على النحر، كل هذا جاء فيه جواب من لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فدل ذلك على مشروعية مراعاة هذا الترتيب، لكن لو أخل به الإنسان أو خالفه فلا حرج. بالنسبة لمتى يكون عمل الحاج بالنسبة للطواف، متى ينتهي عمل الحاج بالنسبة للطواف، هل له أمد؟ من العلماء من يقول لا يتأخر عن أيام النحر وأيام التشريق، ومنهم من يقول له إلى آخر الشهر، ومنهم من يقول إنه متى ما أتى به الإنسان فقد حقق المطلوب. الأمر في هذا واسع، والذي يظهر أنه لا حد لنهايته، لكن ينبغي أن يبادر إليه الإنسان، والسنة أن يأتي به ضحى يوم النحر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طاف بالبيت ورجع إلى منى فصلى بها الظهر صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه، ثم إنه لما رجع صلى الله عليه وسلم بقي في منى بقية يوم النحر وأيام التشريق. هذا مجمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الترتيب ليس واجبا، وعرفنا أن التأخير في بعض هذه الأعمال لا يؤثر في صحة الحج، لكن بماذا يحصل التحلل؟ يعني بأي شيء يحصل التحلل للحاج ويتمكن من قضاء تغيير ملابسه بلبس المخيط ولبس لباسه المعتاد؟ من العلماء من يقول إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة، الحلق، الطواف. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، وظاهر السنة أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول ولو لم يضف إليها شيئا آخر. وإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وعمله: فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ومعنى إلا النساء يعني المحظورات المتصلة بالنساء، وأبرزها الجماع والمباشرة، وبعضهم يلحق الخطة والنكاح، لكن الأكثر على قصر ذلك على الجماع والمباشرة، فإنه يمتنع حتى يتحلل بفعل بقية هذه الثلاثة. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال التي ذكرناها هي أعمال مشتركة بين الحجيج، لكن من كان متمتعا يجب عليه سعي، في قول جماعة من أهل العلم وهو قول الجمهور، يجب أن يسعى سعيا لحجه غير السعي الذي سعاه في عمرته. وأما بالنسبة للمفرد والقارن فإن كان قد سعى أول مجيئه فلا يحتاج إلى سعي آخر، لأن سعيه الأول يكفي عن حجه وعمرته إن كان قارنا، وعن حجه إن كان حاجا، ولا يحتاج إلى أن يأتي بسعي جديد. أما إن كان متمتعا فإنه يسعى سعيا آخر لمتعته لحجه، فيكون قد أتى بعمرة وحج فيكون قد أتى بعمرة وحج وسعى طاف وسعى للعمرة وطاف وسعى للحج. هذا ما يتصل بالأعمال التي يفعلها الحاج. متى يبتدئ وقت الرمي؟ وهذا سؤال مهم بالنسبة ليوم النحر. يبتدئ وقت الرمي بالنسبة ليوم النحر من وقت جواز انصرافه من المزدلفة، وهذا في قول عامة الفقهاء يبتدئ بمنتصف الليل. فيبتدئ وقت الرمي من منتصف الليل ليلة النحر، يجوز له أن يرمي الجمار، وإذا جاز له رمي الجمار جازت سائر الأعمال إلا فيما يتصل بالنحر، فإن النحر لا يكون وهو ذبح الهدي لا يكون إلا في يومه بعد طلوع الفجر. هذا مجمل تلك الأحكام المتصلة بهذا اليوم الشريف العظيم. وينبغي أن يعلم أنه يوم يستوجب الاشتغال بذكر الله من أوله وفي أثنائه، فكل هذه الأعمال كل هذه الأشغال وكل هذا السعي إنما هو لإقامة ذكر الله، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لهذا يا أخي الحاج والأخت الحاجة، ينبغي أن لا يغيب عنا في خضم هذه التنقلات وهذا العناء الذي قد يصيب بعض الحجاج من هذه الارتحالات والانتقالات، أن لا يغيب عنه هذا الأمر، وهو أنه إنما جاء ليتعرض لرحمة الله ويقيم ذكره جل وعلا. واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات، ليذكروا الله في أيام معلومات. ويقول جل وعلا: أشهر الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ينبغي استحضار هذه المعاني، وأنه أنت الآن وأنت الآن في عبادة وطاعة، ينبغي استغلال كل الأوقات وكل اللحظات في تحقيق ما جئتم من أجله، لترجعوا بالأجر العظيم والجزاء الوفير من الله جل في علاه الذي يعطي على القليل الكثير. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يوفقنا وإياكم إلى حج مقبول وسعي مشكور، وأن يعاملنا برحمته وعفوه. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله